بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سأقف مع حضراتكم في هذا المجلس المبارك في هذه الدقائق مع مواقف نيرة وصور مشرقة من أخلاق الكبار والله سبحانه وتعالى حثنا على الارتقاء والتميز وأن تكون أخلاقنا كأخلاق الأنبياء وأتباع الأنبياء إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا قال ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية فيها حث على التميز الدائم للعبد والارتقاء في عبادته وفي أخلاقه وفي أحواله وفي معاملاته مع الناس. وعندما نقول من أخلاق الكبار لابد أن نعرف ونحدد من هم الكبار الذين ينبغي التأسي بأخلاقهم والانتفاع من هذه الصور والمواقف التي سنقف عندها في هذه الدقائق. فهل الكبار هم كبار السن أم كبار المال أم كبار الجاه أم كبار المنصب أم كبار الفن والرياضة وغيرها من الأشياء، أم أن الكبار هم الذين علت وارتقت نفوسهم وحامت حول العرش بعكس من كانت نفوسهم دنيئة ووضيعة وحقيرة أجلكم الله وكان همها القرش والكرش والفرش والحش. هذه النفوس هي التي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نسمو عنها، لذلك هذه المواقف وهذه الأخلاق ينبغي أن نتأسى بها كما قال الشاعر تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فالكبار الكبير هو كبير النفس، لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أقسم وعظم من شأن هذه النفس سبقها بعشرة من القسم العظام، قال والشمس وضحاها قسمين والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ثم قال ونفس وما سواها. بعد عشر أنواع من القسم ذكر النفس ثم قال فألهمها فجورها وتقواها. والنفس كما يقول ابن القيم إذا خالطها الهوى فقد حازت الشر كله وإذا اجتنبت عن الهوى فإنها قد اجتنبت الشر كله. هذه النفس. ونبدأ بالنماذج القرآنية للأنبياء ونبدأ بأفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. من هو؟ إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. عندما الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قدوة في التوحيد وقدوة في العبادة وقدوة في الخير، وإبراهيم عليه السلام وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف عجيبة، قال إذ جاء ربه بقلب سليم، قال إن إبراهيم كان أمة، قال وإبراهيم الذي وفى. هذه القدوة مع هذه المكانة والمرتبة والارتقاء إني جاعلك للناس إماما، مع ذلك ما اكتفى بأن يتصف بهذه الصفة، ماذا قال؟ قال ومن ذريتي. إذن هذه أخلاق الكبار، أن لا يحوز الفضل والخير لنفسه بل يتمناه لغيره ويبدأ بذريته. قال ومن ذريتي، إذن هذه من أخلاق الكبار. ومن أخلاق النفوس الصغار أن لا يرضى منافسا لمكانته ومنزلته ومنصبه أحدا، فينبغي أن نرتقي لهذه الأخلاق. موسى عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى من أحواله الشيء العجيب، انظروا لتواضع موسى عليه السلام، وهنا يبين له سبحانه وتعالى لنا في هذا المشهد كيف أن الفاضل يأخذ العلم من المفضول والعالم يتبع من دونه علما. قال موسى عليه السلام للخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ما قال هذا دوني علما وهذا أقل مني مرتبة وأنا نبي، والخضر كما تعلمون اختلف فيه هل هو نبي أو لا، قال هل أتبعك، موسى يتبع الخضر، قال هل أتبعك، تأملوا، ومع ذلك مما علمت رشدا، أي نسب العلم لله سبحانه وتعالى الذي علمه. انظروا إلى هذه الرفعة وهذا التواضع. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ما ازداد العبد رفعة بمثل التواضع. انظروا إلى هذا التواضع. موقف آخر ومشهد آخر لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام نبي ومن أولي العزم من الرسل، مع ذلك يطلب من الله سبحانه وتعالى لأخيه أعظم وظيفة. ما هي أعظم وظيفة؟ أعظم وظيفة على وجه الأرض ما هي؟ النبوة. أعظم وظيفة على وجه الأرض النبوة. موسى عليه السلام طلب هذه الوظيفة لأخيه هارون، طلب قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. دعا الله بعد أن أرسله الله سبحانه وتعالى وكلفه بالرسالة وأن يذهب إلى فرعون، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. انظروا إلى أخلاق الكبار، لا يكتفي يقول وأنا نبي خلاص وأنا أقوم بجميع المهام، لا يحتاج، طلب وظيفة يعينه. ومن المشاهد كذلك أن الكبار يعرفون لأهلهم صفاتهم ومميزاتهم ولا ينقصونهم شيئا، أي يعترفون بمزايا الآخرين. هذه من صفات الكبار. أما من صفات أصحاب النفوس الضعيفة، لا يمكن أن يثني على غيره ولا يرضى أن يثنى على غيره بوجوده. كثير من الناس لا يرضى، لا يقبل أن تقول والله فلان رجل صالح، أو فلان ما شاء الله عنده همة في الدعوة، أو فلان لديه إنجازات في العمل الخيري، لا يرضى، لأنه يعتبر هذا انتقاص من مكانته ومن شخصيته. ماذا فعل موسى مع هارون مع أن موسى أفضل من هارون؟ قال هو أفصح مني لسانا. وهذه من صفات الكبار، أن يعترف بمزايا غيره، لا أن يتظاهر بأنه فقط هو أفضل، لا، وإن كان موسى أعلم ورسول ونبي ومن أولي العزم من الرسول، قال أفصح مني لسان عن أخيه هارون. انظروا إلى هود عليه السلام عندما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم عاد، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. تخيلوا، كفار يقولون لنبي وحاشاه أنت سفيه وأنت كاذب. لو جاءك الآن رجل وحاشاكم وقال لك أنت سفيه وكاذب، كيف يكون التصرف معه؟ في الغالب كيف يكون معه التصرف؟ ها؟ يعني ما في ضرب ولا. انظروا إلى جواب هود عليه السلام، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. انظروا لأخلاق الكبار، ما شتم، ما قال أنتم كذابين، أنتم السفهاء، أنتم كذا كذا كذا، أبدا، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، هذه وظيفتي، هذه مهمتي. انظروا إلى النفوس العالية وأخلاق الكبار. يعقوب عليه السلام عندما جاءه أبناءه بعد أن رجعوا من مصر، وقال لهم يوسف، يعني طلب منهم أن يأتوا بأخيه الصغير بنيامين، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. وما زالوا يرددون ويحاولون مع يعقوب حتى أقنعوه بإرسال بنيامين. إرسال بنيامين معهم مفسد ليعقوب عليه السلام، لأنه جربهم سابقا وأضاعوا يوسف وكادوا به، ولكن لما كان في هذه القرية قحط وجفاف وحاجة للناس لكيل بعير زيادة وطعام، قدم مصلحة الأمة ومصلحة المجتمع على مصلحته الشخصية، وهذه من أخلاق الكبار. كذلك لو جئنا لداود عليه السلام مع سليمان، تعلمون داود عليه السلام كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وآتاه الله الملك والنبوة، وآتاه ملك قوي، وآتاه فصل الخطاب والحكم بين الناس. وكان داود عليه السلام يقسم أيامه ثلاثة أيام، يوم يتعبد فيه، ويوم يتابع أحوال الرعية، ويوم يفصل بين الخصومات. في يوم من الأيام، والقصة في سورة صاد في القرآن، في يوم تعبده دخل عليه خصمان. الخصمان ماذا قالوا لداود؟ قالوا احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. هذه إساءة أدب ولا مش إساءة أدب مع داود عليه السلام؟ يطلبون منه أن يحكم بينهم بالحق، هذه فيها تجاوز على نبي الله. لكن كيف تعامل داود عليه السلام مع هذا التجاوز وهذه الإساءة؟ هل قال لهم اخرجوا اليوم إجازة ما في حكم ما في قضاء؟ أبدا، تعامل معهم بأخلاق الكبار ولم يلقي بالا لهذا التجاوز، وفصل بينهم. تعلمون القصة، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، إلى آخر القصة. وقصة أخرى، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دخل اثنين صاحب غنم اعتدى على مزرعة شخص آخر فأكل الزرع وأتلفه، ودخلوا بخصومة. بعد أن حكم داود عليه السلام بأن يعطي صاحب الغنم الغنم لصاحب الزرع، خرجوا من باب آخر، وكان سليمان عليه السلام وعمره 11 سنة يجلس عند الباب، فإذا ما خرجوا سألهم ما قضيتكم وما الحكم؟ فقصوا عليه القصة، قال أنا لدي حكم أرفق من هذا، هيا إلى داود. ذهبوا إلى داود عليه السلام فقال نعطي الغنم لصاحب الحرب فيستفيد من لبنها وصوفها وسمنها، ونعطي صاحب الغنم نعطي له الأرض فيقوم بحرثها وزراعتها مرة أخرى إذا عادت كما كانت، وكل شخص يأخذ، هذا يأخذ الغنم وهذا يأخذ الغنم. فأعجبه الحكم داود عليه السلام لأنه لديه أخلاق الكبار، وافقه على الحكم وقال وفقت لهذا الحكم، فكان حكم سليمان أرفق وكان حكم داود أوفق، مع أنه داود عليه السلام ما خالف في حكمه، هذا هو الأصل. لكن انظروا إلى أخلاق الكبار. وكلكم تعلمون القصة في صحيح البخاري، المرأتان التي جاء الذئب وأخذ ابن إحدى المرأتين وتحاكم لداود فحكم للكبرى، وبعد أن خرج قال سليمان ائتوني بسكين لأقسم الطفل نصفين، فقالت الصغرى رحمك الله اتركه هو ابنها، فحكم للصغرى، وكذلك رضي داود عليه السلام بهذا الحكم. انظروا إلى التواضع في حكم داود عليه السلام لابنه وهو صبي، مع أن داود الخليفة في الحكم. وهذه من صفات وأخلاق الأخلاق الذين ارتفعت وارتقت نفوسهم كثيرة جدا في سير الصحابة وفي سير السلف الصالح. انظروا إلى عمر بن عبد العزيز، شتمه ذات يوم رجل فقال له: لولا أن هنالك يوم قيامة لأجبته. ترك انظر الأخلاق الكبار. وذات يوم عمر بن عبد العزيز جالس مع رجاء بن حيوة من كبار التابعين، والضوء خفت نوره، فقال له يعني يحتاج إلى زيت، فرجاء بن حيوة قال: هنا الصبي أو الخادم نائم. قال عمر: اتركه. ثم قال له: أنا أصلح الضوء. قال: لا، ليس من الأدب استعمال الضيف. عمر بن عبد العزيز انظر إلى أخلاق الكبار، قال له: ليس من الأدب استعمال الضيف. ثم ذهب وأصلح الضوء وعاد. قال له: ذهبت أنا عمر بن عبد العزيز ورجعت أنا عمر بن عبد العزيز، ما تضرر شيء، ما تغير فيه شيء. انظروا إلى أخلاقهم. كذلك الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يونس الصدف يختلف معه في مناظرة مع الإمام الشافعي، يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة، اختلف معه في مسألة ثم افترقنا، ولقيته في وقت آخر فأخذ بيدي وقال: ألا يمكن أن نكون إخوان وإن اختلفنا في مسألة؟ انظروا إلى كيف الأخلاق. الآن لو اثنين اختلفوا في مسألة، حروب أهلية تحصل وطعن وشتائم وكذا، ويقول لك: أنت أنا أنتصر للمنهج، وهذا يقول الأمر فيه عقيدة. انظروا إلى كيف الإمام أحمد تعامل مع من سجنه وضربه، كان يخرج بالحر الشديد وهو صائم، فيجلد ويضرب وتسيل الدماء ثم يعاد إلى السجن. لكن عندما ذهب المعتصم وجاء المتوكل وقرب الإمام أحمد، قال له: ماذا نفعل بهؤلاء الذين أفتوا بتكفيره وبحبسه وكذا؟ قال: هم في حل من أمري. انظروا إلى أخلاق الكبار، قال: هم في حل من أمري. وهذه حصلت مع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نحن هذه أسماء تمر علينا نسمع بها، ولكن هذه الأخلاق وهذه المواقف وهذه الصفات وهذه السيرة العطرة نحتاج لأن نتأسى بها، وأحوج ما نكون في أيامنا هذه. شيخ الإسلام كان هنالك رجل من فقهاء المالكية يقال له ابن مخلوف، وقد أفتى بتكفير ابن تيمية وأفتى بقتله، وكان ابن تيمية سجن في دمشق وسجن في مصر ويسجن ويخرج ويسجن ويخرج، إلى أن يقول ابن القيم ويذكر هذه في مدارج السالكين، يقول: توفي هذا ابن مخلوف وذهبت مستبشرا إلى ابن تيمية لأخبره بنبأ وفاة هذا المبتدع الرأس في حربه على ابن تيمية. فماذا قال؟ كيف جوابه؟ لو جاءك الآن خبر فلان المبتدع الذي تجنى عليك وكفرك توفي، كيف رد فعلنا الآن؟ بالله عليكم ما هو الجواب يكون؟ سجد شكر أول شيء. قال أول شيء، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذهب إلى أهل هذا الرجل وعزاهم وواساهم وقال لهم: أنا موجود لأي أمر تحتاجون فأنا هنا. فشكروا له ذلك. حتى أحد أصحاب ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: وددته، وهذه أيضا ينقلها ابن القيم في مدارج السالكين، يقول: وددت أني لأصحابي، يعني أني أتعامل مع أصحابي كمثله، أي ابن تيمية، مع أعدائه وخصومه. يقول: وددت أني مع أصحابي كمثله مع أعدائه وخصومه. انظر إلى هذه الأخلاق. ولما ضرب واعتدي عليه في أحد مساجد مصر سنة 711 هجري واجتمع الناس للانتقام له، انظروا إلى أخلاق الكبار كيف يربون الناس ويربطونهم بالدين والمنهج والحق والعقيدة، ولا يربطوهم بذواتهم أبدا، لا ينتصرون لأنفسهم لأن أنفسهم ارتقت. فقال لهم بعد أن أصروا على الحاق العقوبة بهؤلاء، قال: الأمر بين ثلاث: إما لي أو لكم أو لله، فإن كان الأمر لي فهم في حل من أمري، وإن كان الأمر لكم وتريدون أن تسمعوا مني وتأخذوا الفتيا مني فافعلوا ما شئتم، وإن كان الأمر لله الله يأخذ حقه كيفما يشاء. انظروا إلى هذه الأخلاق. قد يقول قال: هؤلاء تلك أمة قد خلت، أين نأتي بأمثالهم؟ لا، من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني لهم مواقف عديدة بهذا الباب من تواضعهم. يذكر أحد الحاضرين لمجلس الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول: جاءه اتصال، هذا الاتصال من صبي عمره 13 سنة، قال له: يا شيخ، يا سماحة الشيخ، لدي مقترح بأن يكون هنالك في كل مدينة مفتي لحاجة الناس لذلك. قال له: ما شاء الله، أصلحك الله، كم عمرك؟ قال: 13 سنة. قال لهم: اكتبوا. يرفع هذا المقترح إلى الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أما بعد فإنه قد أتاني اتصال من أحد الناصحين ونتناقش في الأمر. الآن كثير من الناس يأتي شخص دونه عمرا أو علما يقول له: لماذا لا نعمل كذا؟ الأمر طيب، نعمل هذا الأمر، هذا البرنامج الدعوي، هذا المشروع الخيري كذا. لا يستجيب، يقول: من هذا الذي يعني يقترح علي هذه الأفكار؟ وأنا ما أريكم إلا ما أرى. للأسف هذه الأخلاق قد فقدت وعدمت إلا من رحم الله. ابن باز رحمه الله كذلك تأتي إليه امرأة وتقول: أريد أن أسأل الشيخ أسئلة، يبقى واقف حتى تنتهي من الأسئلة وينتهي من الأجوبة ثم يمشي. ابن عثيمين رحمه الله يأتيه طفل 6 سنوات وهو بين طلابه في عنيزة، يقول له: يا شيخ، جاء أبي إلى عنيزة حتى يسلم عليه، ويأخذ الشيخ بيده ويذهب إلى إلى والدي. عندما رأى الوالد الشيخ أمامه تفاجأ. ابن عثيمين يأتي ويسلم عليه. انظروا إلى هذا التواضع وهذه الأخلاق. وعندما كان الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله في منى في الحج، كانت تعرض الأسئلة على الشيخ ابن باز، فإذا كان السؤال في الفقه أحاله إلى ابن عثيمين، وإذا كان السؤال في الحديث أحاله على الألباني، وإذا كان السؤال في العقيدة أجاب. عندما حانت الصلاة الشيخ ابن باز يقول للشيخ الألباني أنت إمامنا، فالشيخ الألباني قال له أنت شيخنا، ثم تقدم الشيخ الألباني لإمامة المصلين فقال له أصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أم أخفف؟ ماذا كان جواب ابن باز رحمه الله؟ قال له علمنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى أخلاق الكبار. وغيرهم كذلك. الإمام مالك تعرض عليه 48 مسألة فيجيب عن 32، وتعرض عليه 20 مسألة يجيب على مسألة أو مسألتين، ويقول أحدهم لو أردتم أن يعني أخرج لكم كتابا في أقوال الإمام مالك في لا أدري. الآن صعب الإنسان يقول لا أدري، يقولون عني إيش ما أعلم. فإذا خلاصة الأمر، هؤلاء الكبار الذين ارتقت وارتفعت نفوسهم إلى العلياء بتواضعهم وبحسن خلقهم. وإذا القضية ليست بكبر السن أو المال أو المنصب أو العمر أو العلم، لأن العلم الذي لا عمل يقومه لا يعد عالما. ذاك يقول عبد الله مبارك، وأختم بها، يقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولكيف كانوا كبار؟ كيف أصبحوا كبار؟ بالأخلاق والعمل، لا بمجرد العلم، مع أن العلم هو طريق لهذه الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.